ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مشروع الدستور الانتقالي يثير ردود فعل واسعة في مجلس الأمن، ونقابة المحامين تؤكد أن المشروع يقوم على مدنية السلطة. اعتقالات وإصابات وإطلاق كثيف للغاز في مواجهة مليونية 13 سبتمبر، وإدانة واسعة في مجلس الأمن لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. اغتصاب فتاة ومقتل وإصابة 3 نازحين بالقرب من معسكر زمزم، وهدوء حذر في أبو زبد بغرب كردفان بعد اشتباكات دامية خلفت قتلى وجرحى. استمرار إضرابات الأطباء والعاملين في المؤسسات الحكومية، وإدانة واسعة لحملات الاعتداء وحلق رؤوس الشباب بالخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سيرت لجان المقاومة بولاية الخرطوم أمس الثلاثاء مليونية 13 سبتمبر إلى القصر الجمهوري، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين ومنعتهم من العبور إلى شارع القصر، وانطلقت المواكب من نقاط التجمع المحددة في باجدار وأبو حمامة إلى القصر الجمهوري، وردت المشاركون في المواكب هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب وتدعو للسلطة المدنية الخالصة، وتحولت المواكب إلى كر وفر بين المتظاهرين والشرطة، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية حصر 5 إصابات في مواكب 12 سبتمبر بأم درمان، من بينها كسر في الجمجمة بعبوة غاز مسيل للدموع، وحالتي إصابة بالرصاص المطاطي، وحالة إصابة متفرغة في الجسم نتيجة الرشق بالحجار والتدافع. قال المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إن مشروع الدستور الانتقالي يقوم على مدنية الحكم وإبعاد الجيش من السلطة، وأكد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن المرجعية الأساسية لمشروع الدستور الانتقالي هي ورشة الإطار الدستوري التي عقدت في أغسطس بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمدنية. وأضاف المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين:
الناس اجتمعت كقوى سياسية على اختلاف توجهاتها وعلى اختلاف مواضيعها وصفاتهم وكذا، انهم يعملوا وسيلة ممكن تؤسس لدستور انتقالي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة للدستور دائما، انه الجيش خارج السلطة المدنية يعني.
وحول ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة بمشروع الدستور الانتقالي، قال المحامي علي قيلوب ان من حق حميتي التعبير عن رأيه حول مشروع الدستور ودعمه، لان المشروع مطروح للنقاش، وردا على سؤال حول عدم ذكر الدعم السريع ضمن القوات النظامية في مشروع الدستور، قال ان الدستور يؤكد على جيش قومي مهني موحد بعقيدة قومية ومهام محددة. وأضاف المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين:
ومن ضمن الردود التعجات الرد أو التعليق أو الرأي بتاع الحميتي يعني من موقعه كنائب رئيس ولا من موقعه كقائد الدعم السري ولا وتبري، المهم هو أعلن إنه هو بيدعم الوثيقة دي ومن حقه يعني. طبعا زول بعد نحن حنقول له والله أبدا مع السلامة يعني، ما عايزينك ولا بنقبل منك يعني.
أشاد ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والقيادي في الحرية والتغيير بترحيب حميتي بمشروع الدستور الانتقالي، ووصفه بالخطوة الجيدة، داعيا في الوقت نفسه إلى موقف موحد من المكون العسكري من أجل الوصول إلى عملية سياسية جادة تؤدي إلى إنهاء الانقلاب. وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة إن مشروع الدستور الانتقالي يتوافق مع رغبة الشارع لتفرغ الجيش لحماية البلاد وبناء جيش قوي موحد. وقال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونو تامس إن نقابة المحاميين قدمت مسودة حظيت بدعم واسع. وأوضح بيرتس خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء إن الآلية الثلاثية بصدد مقارنة الرؤى السياسية والدستورية المقدمة من مختلف القوى بما في ذلك الجيش، وأشار إلى وجود خلافات حول دور الجيش وتقسيم السلطة مع توافق كبير حول حكومة كفاءات ورئيس مدني ورئيس وزراء مدني والعدالة الانتقالية، ونوه إلى عودة عناصر النظام السابق إلى الحيز العام خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى عدم تحسن حقوق الإنسان في البلاد منذ تقديم تقريره في مايو الماضي، وأشار إلى زيادة العنف في دارفور والنيل الأزرق، ودعا لنشر قوات حفظ السلام في دارفور التي تم تخريجها من دارفور بصورة عاجلة. قال مضوي إبراهيم القيادي في المجتمع المدني والمدافع عن حقوق الإنسان إن مبادرة نقابة المحاميين هي المبادرة الوحيدة ذات المصداقية التي يمكن أن تنبثق عنها حكومة مدنية لإعادة الجيش إلى الثكنات. وأشار في كلمة أمام إجماع مجلس الأمن بشأن السودان أمس الثلاثاء إلى مشاركة أحزاب أخرى من خارج الحرية والتغيير في مبادرة المحامي مثل الحزب الاتحاد الديمقراطي وأنصار السنة والمؤتمر الشعبي، وشكك في قدرة قوات حفظ السلام المكونة بموجب اتفاق جوبا على حماية المدنيين، موضحا أن القوات مكونة من قبائل وكل مجموعة تناصر قبيلتها إسوى لما حدث في غرب دارفور، داعيا للبحث عن آلية أخرى لحماية المدنيين مثل الاستعانة بأفراد شرطة من خارج المنطقة. شهدت مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان هدوءا حذر أمس الثلاثاء بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية أمس الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن حظر التجوال من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا وانتشار القوات النظامية في شوارع المدينة أسهم في تهدئة الأوضاع، وأشار إلى فتح جزئي للمحلات التجارية والمؤسسات الحكومية، ونبه إلى انتشار حشود من أطراف النزاع في الناحية الشمالية من المدينة داخل الأحياء، ونوه إلى حركة نزوح في الأحياء الشمالية جراء الاشتباكات العنيفة باستخدام المدفعية الثقيلة وتعرض المنازل لعملية نهب واسعة النطاق خاصة حي صقع. وأضاف في هذا الخصوص:
مدينة أبو زبد هادئة نوعا ما، هدوء يشوب الكثير من الحذر نتيجة لما فرضته القوات المشتركة التي أتت يمكن يكون كمية معتبرة تكاملت هذا اليوم، وانتشرت على طول الخط الظلط المر بالأحياء الشمالية لمدينة أبو زبد.
اغتصب مسلحون مساء الاثنين فتاة تبلغ من العمر 15 عام في منطقة 4 بيوت التي تبعد 3 كيلومترات من معسكر زمزم للنازحين بالفاشر، كما قتل 2 من النازحين وجرح 3 في منطقة مسال في خزان جديد، ونهبت ممتلكاتهم خلال الأيام الماضية. وأمهلت لجنة اعتصام زمزم السلطات 24 ساعة تنفيذ الجانب الأمني من الاتفاق مع حكومة الإقليم والولاية الذي رفع بموجبه الاعتصام، وهددت بالعودة للاعتصام وإعادة إغلاق طريق الفاشر نيالة. وقال أحمد عبد الكريم رئيس اللجنة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الاتفاق نص على نشر 20 عربة في 5 نقاط ارتكاز، وأوضح أن السلطات لم تلتزم بذلك. وأضاف علي عبد الكريم رئيس لجنة الاعتصام في هذا الخصوص:
تم قبل نفرين من قرية مسل بمنطقة خزان جديد، هم من نفس النازحين بتاع معسكر زمزم، خرجوا لمزارعهم وتم تصفيتهم وجرح واحد، وامبارح ده في حالة بتاع اغتصاب وفي حالة بتاع سرقة البهائم والتهديد واضح.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل العام الدراسي إلى 2 من أكتوبر المقبل. وقال وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري إن التأجيل بسبب السيول والفيضانات، وأوضح أن المدارس المتأثرة تبلغ 623 مدرسة. تواصل إضراب أطباء الامتياز في 31 مستشفى في 6 ولايات لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بصرف مرتبات 8 أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان إن 27 مستشفى نفذت الإضراب بنسبة 100%، بينما تراوحت نسبة التنفيذ في 4 مستشفيات بين 40% و90%. وحذرت اللجنة من ممارسة أي ضغوطات على الأطباء المضربين، وأكدت أنها ستعلن إضرابا مفتوحا في حال عدم تنفيذ جميع المطالب. أعلنت اللجنة المطلبية للعاملين بولاية جنوب كردفان استمرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث حتى تنفيذ جميع المطالب. وقال مسلم محمداني رئيس اللجنة السابق لراديو دبنجا إن أبرز مطالب الإضراب تتمثل في متبقي منحة عيد الأضحى وتطبيق هيكل الأجور لعام 2022 ودفع المستحقات المالية للعاملين الماضيين. وأضاف مسلم محمداني رئيس اللجنة المطلبية السابق:
والله الإضراب مستمر، وإضراب الجدد كان لفترة بتاع أسبوعين، هسي تاني جددوا الإضراب للمرة الثانية، يعني الإضراب مفتوح. المطالب الأساسية هي تعديل الهيكل الراتبي، في منشور إزالة التشوهات 2021 ومنحة العيدين.
أعلن العاملون في قطاع الكهرباء أمس الثلاثاء رفع الإضراب الذي استمر لأيام بعد تصديق وزارة المالية على الهيكل الراتبي بشكل نهائي. وقالت لجنة الهيكل الراتبي بقطاع الكهرباء في بيان إن الاحتجاجات التي استمرت لأربع أشهر أسفرت عن التصديق على هيكل راتبي بنسبة كبيرة من مقترح العاملين، مشيرة إلى التزام الحكومة بتعديل هيكل خاص في بداية العام 2023 لإزالة التشوهات الحالية وفقا لما ذكر في القرار النهائي. من جهة أخرى، أعلن العاملون في هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الدخول في إضراب مفتوح اعتبارا من الخميس المقبل، مطالبين بإجازة قانون الهيئة واعتماد مقترح الهيكل الراتبي المقدم منها. وقالت لجنة حقوق العاملين في الهيئة في بيان إن المطالب تتضمن ترفيع وترقية العاملين بالهيئة والاعتماد والتصديق على شروط الخدمة الخاصة بالعاملين. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أدان محامو الطوارئ حملة الانتهاكات التي قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة الأمنية والاحتياط المركزي أمس الثلاثاء في الخرطوم، شملت التعدي على مواطنين معظمهم شباب بالضرب وقص شعرهم قصرا وتوثيق حالات نهب متعلقات شخصية. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إن الحملة منظمة وممنهجة وتستهدف الشباب بالدرجة الأولى عبر إنزالهم من المركبات العامة والخاصة في عدة ارتكازات. وأضافت المحامية غادة عباس في هذا الخصوص:
الحاجات دي بتتم جوا، بيحلقوا لهم شعرهم، بيشيلوا موبايل، يعني لما يظهروا الجسم بيكونوا مضروبين وبيكونوا محلوقين وبيكونوا شايلين منهم موبايلاتهم، ومرات احنا بنلبس صور حفاية حتى الجزم دي بيسرقوها، وبنمشي وبنقول بنديهم، وحتى كده قدمنا قبل كده ده عملنا مذكرة.
أعربت أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور عن صدمتها لأمر المحكمة العليا بإطلاق سراح يوسف محي الدين الرائد بقوات الدعم السريع المدان بقتل ابنها. وأوضحت أن المحكمة أصدرت في مايو من العام الماضي حكما بإعدام المدان بتهمة القتل العمد، كما أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع. وقالت إن المحكمة العليا أخطرتها بأن قرار الإفراج عن المتهم لم تتم طباعته. نهب مسلحون أمس الثلاثاء ركاب عربة لاند كروزر أثناء عودتهم من سوق السريف الأسبوعي إلى منطقة بركة سايرة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال أحد ركاب العربة لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين يستغلون مواتر اعترضوا طريق العربة التي يقودها السائق عبد الصمد زكريا بالقرب من منطقة بركة سايرة، وأوقفوا العربة تحت تهديد السلاح ونهبوا ما بحوزة الركاب من أموال وموبايلات وعادوا إلى داخل بركة سايرة. قالت هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن محتجزي غرب وشمال دارفور إن العدد الكلي للمحتجزين من شمال دارفور الذين تم نقلهم على دفعتين في مايو وأغسطس إلى سجن الهدى بلغ 87 شخص، مشيرة إلى الإفراج عن 7 من أفراد الدفعة الأولى. وأكد الطيب عبد الله محمد عبد الله محامي تحت التمرين للهيئتين خلال زيارة لسجن الهدى أن اعتقاله وترحيله جاء على خلفية اجتماع لجنة ملاقاة بمحلية كتم، والتي تقدمت بمطالب واضحة عن حقوق المتأثرين في اجتماع بقائد ثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الفيضان أن نهر الدندر سجل أمس الثلاثاء 72 مترا متجاوز منسوب الفيضان ب 13.5 متر ب 1.22 متر، وعلى القاطنين على نهر الدندر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات. وأوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 554 مليون متر مكعب، أعلى من العام الماضي بواحد مليون متر مكعب. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قانون النظام العام، وأنا ما حتكلم كتير، حخلي الفرصة للضيوف يتكلموا بتفاصيل وافية عن قانون النظام العام.
السلام عليكم، سعد الدين إبراهيم، ناشط حقوقي. قانون النظام العام هو قانون غير أخلاقي ولا إنساني، ومخالف لكل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وهو عار في جميع المنظومة العدلية السودانية. الهدف منه واضح، هو إذلال وإهانة كرامة وإنسانية وآدمية المرأة السودانية، لأن المرأة السودانية كائن عظيم ورقيق وقوي في نفس الوقت. والناس الذين اجتهدوا وعملوا قانون النظام العام عندهم مشاكل نفسية عميقة وحقد دفين ضد المرأة السودانية، لأنه لا يعقل يجتهدوا ويعملوا قانون يتكون من 7 فصول و26 مادة كلها ضد المرأة السودانية. في خلل في المنظومة العدلية السودانية والدستور السوداني، خصوصا قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تحديدا المواد 152 153 154 اللي بموجبة تم تشريع قانون النظام العام وتأسست به شرطة النظام العام، فيما بعد تحولت إلى أمن المجتمع، وأدت صلاحيات واسعة جدا جدا لرجل الشرطة، يضرب ويهين ويعاقب ويعذب ويسهل ويعمل حسب مزاجه اللي هو عايزه في المرأة السودانية. ودي انتهاكات يعني جسيمة في حق المرأة وحق الإنسانية بصفة عامة. وزير العدل الأسبق في حكومة حمدوك الأولى السيد نصر الدين عبد الباري عنده اجتهادات جيدة، ألغى بعض المواد القانونية لكن ما كافية، يجب تغيير كل الدستور السوداني وعمل دستور جديد يخدم الإنسان وينصف المرأة السودانية، لأن بإنصاف المرأة السودانية هو إنصاف المجتمع. أنا دائما بقول من مننا لم يخرج من رحم امرأة. تحياتي.
هويدا عبد اللطيف، مواطنة سودانية. بالنسبة للحديث عن قانون أو عودة قانون النظام العام، هو معروف أنه النظام العام كان موجود قبل سقوط البشير، وفي عهد الفترة الانتقالية تم إلغاء هذا القانون من قبل وزارة العدل اللي هي سلطة تشريعية. والآن قبل يومين فوجئنا بأنه تمت إعادة قانون النظام العام من قبل الشرطة اللي هي دي سلطة تنفيذية وما عندها الحق الدستوري في إنها ترجع أو تلغي قانون النظام العام. وبعد ذاك المتحدث الرسمي باسم الشرطة يتكلم عن الحفاظ على العادات والتقاليد ومحاربة الزي الفاضح وغيره، وبعد جات وزارة الداخلية نفت إنه قانون النظام العام رجع، بل هي قوانين حقة الشرطة المجتمعية وحتقوم بالدور ده اللي هي الشرطة، وهي عبارة عن قوانين فضفاضة ممكن الناس يعني تطلع عليها. وبعد ذاك أنا بشوف إنه دي يعني إمعان في اضطهاد الإنسان وذله في وطنه، يعني فما في مواد بعينه ممكن تتنفذ أو تتطبق، بل الأمر خاضع لمزاج الشرطي يعني أو مزاج الموظف المعين إنه يقدر هل هذه مخالفة للعادات والتقاليد ولا لا. يعني الأمر كله في مزيد من اضطهاد الإنسان السوداني ومزيد من الضغط عليه، والموضوع عنده جانب سياسي برضو في ملاحقة الثوار والثائرات. بالنسبة للتمرد والشجاعة شفناها في 3 سنين الفاتت، فده أمر مؤسف جدا حقيقي يعني، ونقطة سوداء في عهد الثورة. عايزة أعبر عن قلقي إذا تنفيذ هذه القوانين لأنه مستهدف بها الفئات المستضعفة في المجتمع وتحديدا النساء السودانيات، فحتى الحملات اللي بتنفذها الشرطة ما بتتوفر فيها ضمانات اللي نص عليها القانون لإجراءات التفتيش وضبط الأدلة وغيره، فالموضوع بيكون شكل مزاج وحيكون في مزيد من الانتهاك ومزيد من الأشياء التي لا تعجب أحد. يعني إنها كارثة حقيقية، كارثة حقيقية يجب الوقوف عندها والنظر لها بعين الاعتبار والقلق الشديد.
السلام عليكم ورحمة الله. طلحة إسماعيل، متدرب في الشركة السودانية للموارد المعدنية. عودة قانون النظام العام خطوة موفقة نحو محاربة السوالب الدخيلة على الشعب السوداني المحافظ. نتمنى أن تستخدم الأجهزة العدلية القانون خير استخدام، ولا يكون أداة بطش للمواطن السوداني، وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أكرم وأفضل وأشرف الخلق أجمعين. وبعد، أنا محمد عبيد الله، أحمد عبيد الله، ناشط مدني. بخصوص قانون النظام العام، جدل النظام العام، أنا شخصيا يعني أول حاجة كنت دائما رافض لمجرد فكرة وجود النظام العام، وكنت بفتكر إنه هو ما فقط أداة جمعية، يعني هو كان عنده وظائف تانية بيشتغل، يعني وظائف سياسية ووظائف أمنية، وكان جزء من إطار سياسة التمكين، يعني اللي اعتمد النظام الكيزانة والأخوان المسلمين كاستراتيجية جسم وباع على صدور الشعب السوداني لمدة 30 عام 3 قرون. قانون النظام العام نفسه كان قانون يعني مناغض للقانون الجنائي في مواده، ومناغض للدستور، خاصة وثيقة حقوق الإنسان في الدستور يعني. والمسألة مش كده وبس، يعني حتى القانون الجنائي ذاته لعام 91 كان فيه مواد مناغضة للدستور، يعني المادة 151 152 ومواد فضفاضة جدا يعني. فكان هو يعني زي ما قلت جزء من استراتيجية سياسة التمكين، وفيه أدوار كان بيتوهموا فيه الأخوان المسلمين في مشروع ما سموه المشروع الحضاري، اللي هو مشروع يعني في حقيقة خاوي حضاريا من أي شيء، لا فكر لا أخلاق ولا إنسانية يعني. فكان بس هو أصلا كان المشروع كان للسيطرة على المجتمع يعني، والسيطرة على الثروة والسلطة، وساعدتهم ظروف في الكلام ده يعني، اللي هو بروز كان العولمة وتبنوا الإجماع واشنطن اقتصاديا، اشتغلوا بعد ذاك بالرأسمالية الطفيلية، من الرأسمالية المنظمة المعروفة يعني، واحدة من النظريتين أو المدرستين السيدتين في الاقتصاد في العالم يعني. فهو وبعد ذاك استخدموا قاعدة القانون ده لقمع وقهر الشعب السوداني، لبسط سيطرتهم على المجتمع ومحاولة نشر ثقافتهم. طبعا مشروعهم فشل، وأكبر دليل على الكلام ده الثورة اللي قامت في ديسمبر 2018 وقبالة من انتفاضات، لأنه مشروعهم أصلا هو نقيض الثقافات السودانية يعني، لو جاز لي التعبير إذا ما قلت الثقافة السودانية، لكن أنا في رأيي لأنه حتى الآن ما تشكلت ثقافة سودانية واحدة، وإلا ما كان عندنا إحنا نزاعات وصراعات يعني ثقافية، وبعد ذاك أثار بقت فيها صراعات سياسية وصراعات اجتماعية وصراعات اقتصادية وغير يعني صراعات في بنية ما يسمى ممكن نسميها بالدولة السودانية. وأنا برأيي إن حتى الآن هي ذاتها السودان ممكن إيه رأيي نطلق عليه كدولة، لكن في حقيقته السودان ما دولة بمعنى مفهوم الدولة المعروف في أدبيات العلوم السياسية. تطبيقه تم يعني بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يعني في السودان، بل في جرائم ارتكبت يعني جرائم حقيقية يعني في تطبيق قانون النظام العام. كان عنده آثار مدمرة على الاقطاعات عريضة من الشعب السوداني، آثاره المدمرة كانت في العقوبات النفسية والجسدية والعقوبات المادية اللي طبق اللي نتجت عن تطبيق قانون النظام العام على قطاعات واسعة من مجتمعاتنا يعني.
كنت معكم برنامجكم الكنداكة، إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.